نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لازلنا في هذه الدوحة المباركة مع شرف الزمان وشرف المكان وشرف الموضوع وتيسير التدبر. وكنا يعني قد تكلمنا في اليومين الماضيين عن معنى التدبر وتعريفه على المستوى اللغوي، واليوم إن شاء الله نناقش بعض المباحث، ولعل في فرصة إن شاء الله إن احنا نمد غدا لكي يعني نوفي الموضوع حقه إن شاء الله. طيب، احنا كنا يعني من النقاط اللي محتاجة إنها تطرق بشكل مهم، كيف أعرف أنني تدبرت؟ كيف أعرف أنني تدبرت؟ أو ما نسميه معايير التدبر أو مقاييس التدبر. إحنا اتفقنا أن التدبر مسألة قلبية، تدبر مسألة قلبية، خلاص. وللإجابة على هذا السؤال، يعني كيف أعرف أنني تدبرت، لابد أن أجيب على سؤال أهم منه، وهو لماذا شرع الله التدبر؟ لماذا شرع الله التدبر، خلاص، ولماذا فرض الله التدبر؟ لأن لو عرفنا لماذا شرع الله التدبر، هنعرف إيه هو التدبر بالضبط، وفي نفس الوقت هنعرف نقيس هل تدبرنا أم لم نتدبر، تمام؟ لأن الدين الإسلامي هو دين معايير ومقاييس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. يعني النبي حط معايير ومقاييس للإيه؟ لقياس الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. فالنبي وضع معايير لإيه؟ لكمال الإيمان، وهكذا. فالمفروض أن ديننا دين معايير ومقاييس، يعني ما ينفعش حد كده يقول كلام وخلاص، يقول أنا عملت كذا. يعني متى أعرف أني خشعت ومتى أعرف أني تدبرت؟ ليه؟ لأن للأسف الشديد الناس ممكن تعيش وهم، ممكن يتصور الإنسان ان هو تدبر او ان هو خشع او ان هو آمن، وهو ما عندوش حاجة يقيس بهذا الكلام. فلذلك ديننا دين معايير ومقاييس، والله سبحانه وتعالى وضع معايير ومقاييس التدبر. طيب، هنركن المعايير والمقاييس على جنب دلوقتي، ونروح نجاوب على سؤال تاني مهم عشان يساعدنا في الإجابة على السؤال ده، ألا وهو: لماذا شرع الله التدبر؟ ليه ربنا شرع التدبر؟ طيب، احنا مثلا ممكن نجيب: لماذا شرع الله الصيام؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، خلاص. يعني ده تصريح بالحكمة من تشريع الصيام، تحقيق التقوى، تمام. طيب، لماذا شرع الله الصلاة؟ نقدر نجاوب: وأقم الصلاة لذكري، تمام، وهكذا. يعني يمكن احنا اغلب الحاجات نقدر نجيب على السؤال. طيب، الحكمة التي لأجلها شرع الله عز وجل العبودية، أي عبودية؟ بتبقى جاية في صورتين: إما صورة منصوص عليها تصريحا أو تفهم تلميحا. منصوص عليها تصريحا زي إيه؟ يعني احنا دلوقتي فهمنا إن ربنا شرع الصيام لأجل تحقيق الإيه؟ التقوى، وشرع الصلاة لإيه؟ لذكره سبحانه وتعالى ولتحصل الذكرى في القلب. طيب، لو قلنا مثلا: لماذا شرع الله عز وجل الحج؟ ممكن ما تلاقيش الايه كلام واضح وصريح في السبب، بس انت لو تتبعت الايات والاحاديث اللي تكلمت عن الحج هتفهم ان فيه اختبار طاعة، اختبار عبودية، وغيرها من الامور. طيب، فلذلك ممكن تبقى الحكمة يعني منصوص عليها واضحة، خلاص، وممكن يبقى غير منصوص عليها، تفهم من الايه، من السياق العام، تمام كده. طيب، دي اول نقطة، ان الحكمة ممكن يبقى منصوص عليها او غير منصوص عليها. النقطة التانية، وهي نقطة مهمة، ان احنا دلوقتي هنستفيد ايه لما نعرف الحكمة؟ يعني انا لما اعرف لماذا شرع الله كذا استفيد ايه. وطبعا في مسألة مش محتاجين لتقريرها، وهي ان الانسان اصلا مش متعبد بالبحث عن العلل والاحكام. يعني لو حد سألك مثلا ايه حكمة الامر الفلاني، في حكمة عظيمة جدا 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 لكل امر وكل نهي، انت مش محتاج بعدها حكمة تانية، وهي ايه؟ اختبار الطاعة، الابتلاء، عادي تختبر. يعني دي حكمة، يعني مش منتش محتاج وراها حكمة. يعني مثلا ممكن الوالد او مثلا الوالدة يؤمر ابنه بامر هو يريد منه انه يختبر هل هو واثق فيه ولا مش واثق فيه. يقول له مثلا ايه افعل الشيء الفلاني، يقول له بس انا، يقول له افعل الشيء الفلاني وما تقلقش، هو يريد انه يختبر ايه ثقته فيه. طيب والوالد قد يخطئ، يعني انما تصوره بقى لما يكون انسان يعني له رب كربنا، انت متأكد متيقن 100% ان الله يعلم ولا تعلم، وان الله سبحانه وتعالى لا يخطئ ابدا ابدا ابدا، تمام، وان الله سبحانه وتعالى كل ما يفعله فهو على مقتضى كمال الحكمة. عليكم السلام عليكم. واضح يا جماعة؟ فلذلك اذا امر الله بامر فليه حكمة ولا ملوش حكمة؟ ليه حكمة. ايه حكمته الاساسية؟ اختبار الطاعة، تمام، ان ربنا يختبر طاعتك، ماشي، يبلوك. طيب وينضاف الى هذه الحكمة مع بعض الامور بقى حكم تانية، زي ما قلنا كده مثلا ينضاف مع الصيام ايه، انما بالاساس ربنا فرض عليك الصيام، حكمة فرض الصيام ايه؟ اختبار الطاعة. قال لك امسك عن الطعام من الوقت الفلاني الوقت الفلاني، خلاص المطعم والمشرب والمنكح، وممكن ينضاف اليها حكم اخرى، تمام كده. طيب ده غير العلة بقى، مش هنخوض في الاصول في مسألة العلة والحكمة والفرق بينهما ومسألة القياس وغيرها، المهم بس نفهم ان الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. قال ربنا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الايه الخبير. فاذا ادرك العبد ان ربه عليم وان ربه حكيم يوقن ان كل شيء يأمر به الله سبحانه وتعالى فهو حكمة، وهو على مقتضى الحكمة، تمام. لذلك الإنسان يكون مطمئن ومسلم لما يأمر الله عز وجل به. طيب أمال هيفيدني في إيه فهم أو معرفة الحكمة؟ يعني لما نقول النهاردة إن الحكمة من تشريع الصيام تحقيق التقوى، تفرق معنا في إيه؟ إيه فايدة ده بالنسبة لي؟ يعني ده معيار أو مقياس أقيس به صومي تم ولا ما تمش، صح؟ ان انا صوم 30 يوم وفي الاخر برضو لازلت لا اضع بيني وبين ما يغضب الله حاجز او وقاية. اتعودت امسك عن المطعم والمشرب والمنكح بس لا امسك عن المحرم، يبقى كده في مشكلة. يبقى الصيام بتاعي ده لم يكن كما ايه، يعني انا بتكلمش بقى عن حتة قبوله من عدمه واسقاطه للفريضة، انا بتكلم على ايه، على مقاصدية الصوم. كثير من العبادات تؤدى بي، يعني لما تبقى الصلاة من حكم تشريعها انها تذكر القلب بالرب وتصل العبد بمولاه، وانا بقى صليت واصلا ما كنتش مركز انا بقول ايه، يبقى دي صلاة، يبقى الصلاة دي اسقطت الفريضة، بس مش هي الصلاة يعني التي ينبغي ان تكون. ولذلك ابن القيم كان يفرق بين الأجر والأثر، يفرق بين الأجر والإيه والأثر. إيه بقى الأجر والأثر؟ واحد يقول طب أنا قلت النهاردة 3 مرات الصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، قلتها 3 مرات ورغم كده برضو حصل لي ضرر، إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضره شيء؟ لذلك حديث أبان بن عثمان بن عفان رضوان الله عليهم أو عليهما بيقول، هو بيروي هذا الحديث، هو كان مصاب بالفالج، الفالج اللي هو زي الشل النصفي عافاكم الله، فهو مصاب بالفالج، فهو بيروي الحديث ده اللي بيسمعوه عمالين يبصوله، يعني انت ازاي بتقول ان اللي يعمل كذا يحصل كذا واللي يعمل كذا يحصل كذا وانت حصل لك الضرر ده، انت ما قلتش ليه؟ فقال: يا ابن اخي لا تنظر الي فاني نسيت ان اقوله يومها. تمام؟ يبقى يستحيل ان ربنا يكون وعد بشيء وما يتحققش. ده اللي اسمه الاثر ولا اسمه الاجر؟ الاثر. يبقى قد ينعقد الاجر ولا ينعقد الاثر. واضح؟ يبقى الانسان ماجور على انه قال ذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. طيب الذكر ده لم يؤدي اثره ليه؟ لانه ما قالوش بايه. يعني يكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه الشيخ الالباني: واعلم ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. يعني قلب غافل ماشي عن المعنى اللي بيقوله، مش فاهمه بيقول ايه اصلا، وفي نفس الوقت في حالة لهو، مش حاضر وهو بيدعو، مش متضرع، فهذا لا يستجيب الله عز وجل منه. وده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لان انت لو واقف قدامك واحد وقعد قال لك ايه، انا كنت عايز 15 قطعة من كذا كذا كذا، قلت له ايه كذا ده؟ معرفش معناها ايه. طب انت عايزهم ضروري يعني؟ مش عارف ضروري او ولا مش ضروري. لا شك ان انت ستشعر انه لاعب مش ايه، مش طالب، صح؟ فلذلك هذا الانسان الذي يدعو الله سبحانه وتعالى لابد ان يكون فاهما لما يدعو به، حاضر القلب حال دعائه. بس هو مأجور على مجرد الدعاء؟ مأجور على مجرد جريان لسانه بالايه، بالطاعة. واضح؟ على مجرد وقوف، يعني وقوفه في موطن طاعة مأجور. دي احنا ما نتدخلش فيها، دي بتاعة ربنا، انما الاثر ما ينعقدش. طب هتفرق في ايه مسألة الحكمة؟ ان احنا نفهم ان الانسان ممكن يبقى صلى بس يقول لك ازاي انا عمال اصلي بس برضو مش ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب انا ليه برضو ربما اقع في فحشاء او في منكر من القول، او ليه كده؟ انا بصلي، المشكلة مش في الصلاة، المشكلة ان انت صليت وما صليتش، وما صلاش اصلا، دي صلاة الطقوسية مش صلاة العبودية. تمام؟ ان هو لو صلى الصلاة لازم تعمل كده، لازم، ما حصلش يبقى ما صلاش. ولذلك يعني انا بقول ان نجاح الانسان في ان يستمتع بطاعة الله وان ينعم بطاعة الله هو خروجه من دائرة الطقوسية الى دائرة العبودية، ان يقضي العبادة على مراد الله في ضوء مقاصديتها. ولذلك هناك الحكمة وهناك الأحكام وهناك الآلية وهناك المقاصد. ودي حتى احنا في تربية أولادنا بنغفلها. ازاي؟ انا عندنا في المتدبر كنت اقول للمعلمات الطفل غير مكلف اللي عند البلوغ، فلازم المرحلة دي تبقى مرحلة الحكمة مش الأحكام، ومرحلة المقاصدية مش الآلية، مرحلة الحكمة انه يفهم لماذا يصوم، لماذا يذكر الله، مش معنى ربنا اللي بيذكره ونذكره ليه، يحب ان يذكر ربه، الحكمة مش الاحكام. والمقاصدية مش الالية، ايه مقاصد ان احنا نذكر الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الالية، مقاصدية الصلاة وكونها ازاي صلة بالله بعيدا عن الايه، عن الالية. تمام؟ لان ده مش وقت الالية، لان هو مش مكلف كده كده اصلا، خلاص. فالحكمة والأحكام المقاصدية والآلية. يعني عايز أقول من القصة دي كلها، عايز أقول إن الإنسان لما يعرف الحكمة من العبودية يقدر يقيس هو عمل العبودية ولا إيه ولا ما عملهاش، صح كده؟ طيب فإحنا عايزين نعرف بقى الحكمة من تشريع التدبر. طب هنعرف منين؟ تعالوا نتابع السياق القرآني، هنعرف منه إلى حد كبير لماذا فرض الله التدبر. لما نشوف التدبر بالمنطوق هنلاقيه جاء في أربع مواطن في القرآن الكريم، يمكن احنا قلناهم في اليوم الأول. الموطن الأول هو موطن سورة النساء، والموطن الثاني في سورة المؤمنون، في سورة صاد بعد ذلك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز حضراتكم تنتبهوا لملاحظة عجيبة هقولها وانتوا خرجوها معايا. الملاحظة الأولى إن تقريبا كل المواطن اللي حض الله عز وجل فيها على التدبر كان فيها مشكلة في العمل، مشكلة في الاتباع، تمام؟ وربنا أخبر في المواطن دي إن هم لو تدبروا كانوا إيه؟ هيتبعوا، كانوا هيعملوا. دي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية إن تقريبا كل المواطن اللي جاء فيها التدبر بالمنطوق نلاحظ إن كان في مشكلة في القلب، وكأن هذا القلب لو كان سليما أو قام بدوره لكان تدبر وكانت اتحلت مشكلة الاتباع. أنا هبدأ بالمثال القوي الصريح جدا، وهو مثال سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فيها: فإذا أنزلت سورة محكمة، ركز، في قرآن نزل محكم مش منسوخ، محكم ذو دلالة واحدة مش متشابه، يعني ما يفهمش منه معنيين، تمام؟ وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. إيه الحالة اللي ربنا بيقصها علينا؟ حالة ناس أمروا إنهم يتبعوا أمر لله، صح كده؟ فإيه اللي حصل؟ استثقلوا الأمر جدا. إزاي؟ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر ليه؟ المغشي عليه من الموت. قتال قتال، إزاي؟ مجاهد عنده مشكلة في الاتباع ولا لأ؟ عنده مشكلة، الاتباع صعب عليه، شاق على نفسه، صح؟ مستصعبه جدا. طب ربنا وصفه بأنه في حالة، حالة إيه؟ في قلوبهم إيه؟ مرض، صح؟ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم، أولى لهم إيه؟ طاعة وقول معروف. كان أولى ليه إنه إيه؟ يطيع، يستجيب ويقول قولا معروفا، زي إيه؟ سمعنا وإيه؟ وأطعنا، زي ما قال الصحابة. المهم الله سبحانه وتعالى يكمل في يعني يقص علينا بقية الآيات: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم. المهم في نهاية الكلام يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأم بمعنى بل، أي بل على قلوب أقفالها. الشاهد ان احنا هنا في ملاحظتين. الملاحظة الاولى ان في ازمة في الاتباع، صح؟ ربنا بيقص علينا حال ناس عندهم مشكلة في الاتباع، اللي ممكن انا وانت نتعرض لها، ان ممكن مثلا تسمع ان الزكاة طلعت مثلا 10,000 جنيه، 10,000 كتير قوي، ان انت مثلا المفروض تروح مثلا تنتظر 5 ساعات في الطاعة دي، 5 ساعات كتير قوي، يعني حاجة تسمع عنها فايه تشق عليك، تستصعبها. طيب ايه سبب بقى ان يشق عليه او يستصعبها؟ ان القلب فيه ايه؟ في مرض، في مشكلة. ليه؟ لان اللي يعرف ربنا كويس يعرف ان صعب وسهل ده قاموس نحن مش قاموس ربنا. يعني كلمة صعب وسهل في قاموس مين؟ قاموس انا وانت، في قاموس العبد. انما هو عند ربنا في حاجة اسمها صعب وسهل؟ هو علي هين، واضح؟ ربنا ما عندوش صعب وايه وسهل، هو علي هين. انما صعب وسهل دي بتاعت مين؟ بتاعتنا احنا. طب انت اي حاجة بتعملها وانت بتعملها لوحدك ده لا حول ولا قوة الا ايه؟ بالله. يعني الانسان ما يستطيع، كنت دايما اقول كده، ارفع ايديكوا كده، ارفع ايدك، نزل ايدك، ارفع ايدك، نزل ايدك. تقدر ترفع ايدك وتنزلها كم مره؟ لو قلت لك مثلا مطلوب منك ترفع ايدك وتنزلها 10 مرات، تحس الموضوع صعب؟ لا عادي، سهل سهل. انت متخيل انه سهل عشان انت ايه؟ عادي بتعرف تعمله. انت مش فاهم اصلا ان انت ما كانش دورك غير انك اردت رفع ايدك، انما مين اللي خلى العمليه دي كلها تتم؟ الله. يعني حته رفع ايدك دي انت شايفها عمليه ايه؟ سهله؟ لا طبعا مش سهله، ده احنا عندنا في الطب وراها 20 عمليه حيويه على الاقل. مد ايدك كده، هات الازازه دي، هات الزجاجه دي، مد ايده جيبها، مد ايدك، تقدر تمد ايدك ليها وتروح وتيجي كم مره؟ 20 مره، 30 مره، صح كده؟ تقول ده موضوع ايه؟ سهل مش مرهق. يعني لو كلفناك بكده انك تروح تودي ايدك عند الزجاجه دي وترجع، توديها وترجع 20 مره، وقلنا لك ده التكليف بتاعك، حلو ولا وحش؟ ده جميل خالص. انت متصور انها سهله عشان انت بتقدر تعملها، صح؟ انما اصلا دي 20 عمليه. نسال الله العافيه، بعض الناس لما يتضرب عندهم منطقه معينه في المخ يجي يمسكها مش عارف، يجي يحرك ايده وتفضل تتهز. يعني 20 عمليه عشان خاطر الموضوع ده يتم بالسهوله دي. مين اللي انجز بقى ال 20 عمليه دول؟ انت اللي انجزتهم؟ الله. فلذلك انت اصلا سواء كان صغير ولا كبير، مين اللي مين اللي بيعينك عليه؟ الله بس. يبقى انت انسى القصة بقى، صعب وسهل، هي قصة كلها ايه؟ اذا استعان العبد بمولاه ايه؟ يستعذب العذاب ويستسهل الصعاب. خلاص ما عندكش صعب، انت ما عندكش ايه؟ ما عندكش حاجة اسمها ما تنفعش، طالما رب. وخصوصا بقى اذا ادركت ان الله لا يكلف نفسا الا ايه؟ وسعها. وان الله لا يكلف نفسا الا ايه؟ ما اتاها. لو فهمت كده يبقى اي امر تعمل ايه؟ تقول ايه؟ سمعنا وطعنا، زي ما الصحابة علمونا هتقدر تعمله. بس كل ما هنالك انك تستعين بالملك زي ما استعنت بيه في دي. واضح المسألة يا جماعة؟ فلذلك عندهم ازمة في الاتباع، استثقلوا الاتباع. ليه استثقلوا الاتباع والطاعة؟ عشان هم عندهم مشكلة فين؟ في قلوبهم. طب لما بقى عندهم مشكلة في قلوبهم بقوا مش عارفين ايه؟ مش عارفين يعملوا ايه؟ يتدبروا. وكأنهم لو تدبروا كانت المشكلة بتاع الاتباع مالها؟ خلاص خلصت. لان على اللي قلناه امبارح ان التدبر ده تفكر في العواقب. هي العواقب بتعمل ايه في القلب؟ احسنت، بتحرك قلب الانسان، بتحفزه. انت لما تعرف النهاردة انك لو عملت كذا هتنال كذا، ولو ما عملتش كذا هتعاقب بكذا، بيحصل القلب الانسان. هو الانسان ربنا خلقه كده، مجبول على كده، انه بيتحرك بالعواقب الحسنة، بيتحرك بالعواقب السيئة، بيتحرك رغبة ورهبة وشوق ومحبة. بيتحرك ايه؟ رغبة ورهبة وشوق ومحبة. دي محركات القلب عند الانسان. احيانا يخليك تتحرك شوقك وحبك، واحيانا يخليك تتحرك رغبتك ورجائك في ثواب مثلا، واحيانا يخليك تتحرك خوفك ورهبتك. واضح؟ فكل ده يحرك قلب الانسان. طيب ده موطن، الموطن الاول الذي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. هنلاحظ برضو اشارة ثالثة. يبقى احنا قلنا في اشارتين في الايات حتى الان، ان في مشكلة في الاتباع، وان في مشكلة في القلب، صح كده؟ وان لو تدبروا كان ايه؟ كانت حلت مشكلة الايه؟ الاتباع، كانوا اتبعوا. الإشارة بقى الرابعة، إنهم لو تدبروا كانوا صلحوا قلوبهم، كانوا عالجوا القلوب دي. طبعا ده اتكلمنا عنه في دور التدبر في إصلاح القلب، تمام؟ في أربع ملاحظات حتى الآن، صح؟ تعال نشوف الملاحظات دي نفسها في سورة المؤمنون. ربنا يقول بل قلوبهم في غمرة من هذا. أدي أول واحد، في مشكلة فين؟ في القلب. بس المشكلة المرة دي اسمها ايه؟ غمرة. انما في سورة محمد كان اسمها ايه؟ مرض او الاقفال، صح؟ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون. ركز. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. عندهم مشكلة فين؟ في الاتباع، انهم تتلى عليهم الايات فيعملوا ايه؟ اللي فاتوا كانوا بيستثقلوا الاتباع، هم دول بيعملوا ايه؟ على اعقابكم تنكصون، دول بيعملوا عكس المطلوب منهم. واضح؟ مش بس كده، مستكبرين به سامرا تهجرون. بقى عندهم مشكلة في الاتباع ولا لا؟ ان هم اصلا بيتقال لهم امشوا يمين يمشوا ايه؟ شمال، طلعوا فوق ينزلوا ايه؟ تحت، فكنتم على اعقابكم تنكصون. يبقى حتى الان في مشكلة في الاتباع، ادي رقم واحد، في مشكلة في القلب، صح كده؟ ولذلك قال الله عز وجل: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول. الشيخ السعدي حتى نصا فيها كان يقول إنهم لو تدبروا كانوا اتبعوا، وكان إشارة إنهم لو تدبروا كانوا إيه؟ كانوا اتبعوا. طيب يبقى الإشارة الثالثة، لأن التدبر كان يحل مشكلة الاتباع موجودة، والإشارة الرابعة إن التدبر كان هيصلح القلب اللي هو كان فيه إيه؟ غمرة موجودة. الإشارة الخامسة اللي نضيفها هنا، وهي برضو موجودة في المفروض في الآيات اللي مرت، إن لاحظوا إن المشكلة في اتباع الوحي. يعني في سورة محمد كانت إيه؟ الله سبحانه وتعالى قال: فإذا أنزلت إيه؟ سورة، سورة محكمة وذكر فيها القتال. يبقى عندهم مشكلة في التعامل مع مين؟ مع مين؟ مع القرآن، صح؟ طب وهنا قد كانت آياتي تتلى عليكم، عندهم مشكلة برضو في التعامل مع القرآن والانتفاع به واتباعه. تمام كده؟ دي الملاحظة رقم خمسة. تمام كده؟ طيب تعالوا ننتقل لسياق سورة النساء. يقول الله عز وجل: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. إيه ده؟ ركز كده معايا. ويقولون طاعة، يعني انت تقر عليهم الآيات أو توصيهم بتوجيهات فيقولوا لك إيه؟ طاع، ماشي معاك معاك، حلو. بس هم أطاعوا ولا ما أطاعوش؟ ما أطاعوش. عندهم مشكلة في الطاعة ولا لأ؟ عندهم مشكلة في الاتباع ولا لأ؟ عندهم. طيب عندهم مشكلة في القلب ولا لأ؟ عندهم. إيه المشكلة؟ احسنت، النفاق، اظهار، ماشي، انهم يظهروا خلاف ما يبطنوا. يبقى القلب كان فيه مرض في سورة محمد، وكان فيه غمرة في سورة المؤمنون، وفي نفاق في سورة ايه؟ النساء، صح كده؟ وكان فيه مشكلة في الطاعة في سورة محمد، وكان فيه مشكلة في الطاعة والاتباع برضو في سورة المؤمنون، وهنا في مشكلة في الطاعة برضو، انهم بيقولوا طاعة وما بيه ما بيطيعوش، بالعكس بيت طائفة منهم غير الذي تقول. تمام كده؟ طيب دول حاجتين حتى الان، في مشكلة في الاتباع وفي مرض في القلب، صح كده؟ في مشكلة في الاتباع، في مشكلة في القلب، صح. طيب والنقطة الثالثة، ان كنا بنقول ان هم لو كانوا تدبروا كانوا حلوا مشكلة الاتباع واصلحوا قلوبهم. الثالثة والرابعة، لذلك قال الله: افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هو ايه اللي بيخليكوا تقولوا احنا هنطيع وفي الاخر تزوروا في نفسكم او تقرروا في نفسكم ان انتم ما هتطيعوش؟ الواحد ممكن يعمل كده لما يكون بيسمع كلام ماله متناقض. يعني انت قاعد مع واحد عمال يقول كلام ملوش اي لازم، قولك لازم تعمله وانا اوصيكم بكذا، فانت تقول له ايه؟ في بعض الناس بيقول له حاضر حاضر بس مش ناوي يعمل. ليه؟ عشان الكلام ماله مش مزبوط اصلا يعني كلام مش مزبوط. لا حتى لو في وضع حق ممكن انت احيانا يحصل ان يكون مثلا انت جالس مع الوالد والوالد يعني ممكن تكون دماغه قفشه في حاجة معينة والكلام ده مش صحيح, فهو يقول لك انت لازم تعمل كذا ولازم تودي, فتقول له ايه حاضر حاضر وانت مش ناوي ايه تعمل الكلام ده اصلا, الكلام ده غلط ومشكلة وهيعمل ازمة كبيرة تمام. فممكن تقول له حاضر حاضر بس انت مش, طب ايه اللي خلاك بتقول له حاضر حاضر ومش هتعمل, ان الكلام ماله في ازمة صح كده, كلام مش مظبوط متناقض كلام خطأ. فلذلك يقول الله عز وجل افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب هو الكلام اللي انتوا بتسمعوه من نوع اللي هو يتطنش ولا من نوع اللي انت تقول كلام يعني تقول حاضر ومش هتعمل؟ مش من نوع ده, ده اكمل الكلام. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا يعني تناقضا كثيرا. واضح؟ النقطة الخامسة, هما اللي سمعوا من النبي وقالوا له عليه طاعة كان ايه؟ آيات محتمل صح؟ كلامه هو وحي برضه تمام؟ يبقى حتى الآن من السياقات نلاحظ ايه؟ نلاحظ شوية ملاحظات مهمة جدا جدا جدا. الملاحظة الأولى ان في مشكلة في الاتباع, في مشكلة في الطاعة. وانهي طاعة؟ انهي اتباع؟ اتباع الايه؟ الوحي القرآن. يعني عندنا ناس بيحصل لهم ايه؟ بيسمعوا الآيات او بيقروا الآيات بس عندهم مشكلة. ايه المشكلة؟ اما انهم ايه؟ يبقى بيسمع ومش ناوي يتبع, بيت طائفة منهم غير الذي تقول, او انه يبقى بيسمع ويعمل العكس, او ان هو يسمع ويستثقل الكلام يلاقي نفسه مش ايه يعني صعب اعمله, مش اقدر اعمل الكلام ده. واضح؟ مشاكل في الاتباع صريحة. النقطة التانية مشاكل في القلب. ايه المشاكل القلب اللي حصلة؟ كانت في سورة النساء نفاق وفي سورة المؤمنون كانت ايه؟ غمرة, وفي سورة محمد كانت مرض صح؟ يبقى دي واضحة جدا. حتى الان الآيات واضحة في دلالة, بتقول ايه؟ بتقول انهم لو تدبروا كانت اتحلت مشكلة الاتباع وكانت اتحلت كمان مشكلة قلوبهم, ان قلوبهم كانت اتصلحت, كان القلب المريض ده يشفى والقلب اللي في غمرة ده يفيق خلاص, وكان القلب اللي فيه نفاق يسلم لله سبحانه وتعالى ويصدق ويطيع. واضح يا جماعة الكلام ده؟ مفهوم؟ احنا كده ما بنجيبش كلام من عندنا, احنا بنحاول من خلال كلام الله والمواقف اللي قصها علينا نعمل ايه؟ نعرف بقى لماذا شرع الله التدبر. حد يقدر يجاوب في ضوء اللي قلناه؟ احسن, حل مشكلة الايه؟ الاتباع. ودي المصيبة اللي موجودة في الأمة النهاردة. في مصيبة قبلها ان الناس مش فاهمة اصلا هي بتقرأ ايه وهي بتسمع ايه صح كده؟ ودي احنا عالجناها في, في, في عندنا مشروع كبير اسمه الهروب من الفهم تمام؟ طيب اللي فاهمين بقى مشكلتهم ايه؟ مش متابعين صح؟ والمشكلة دي كبيرة جدا. ليه؟ لان اصلا القرآن اغلبه مفهوم, يعني هم فاهمين يعني ايه ولا يغتب بعضكم بعض رحمك الله, فاهمين يعني ايه فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم, فاهمين على فكرة, بس ما بي ايه؟ ما بيتبعوش. يا الله ليه؟ الايات دي بتديك الحل. ليه ما اتبعوش؟ القلوب فيها مشكلة صح؟ طب ليه فيها مشكلة؟ عشان ما تدبروش. يا الله, يعني لو تدبروا كانت القلوب دي يحصل لها ايه؟ تنصالح. ايوه, فلما تنصالح تتبع ولا لا؟ ارجع للمملكة البشرية, قلنا المشكلة كلها في مين؟ في الملك. تصور كده ان في مملكة خربانة بايظة والدنيا فيها فساد كتير جدا, وانت رحت عايز تنبه الملك بتاعها لان فيها فساد وانها تتدمر وانها ممكن تحتل بعد شهر ولا شهرين. ورحت لقيت الملك نايم، حاولت تصحي فيه مفيش فايد، لقيته مريض، تقول له النهاردة بكرة بعده مش قادر ايه يتحرك، هينصلح حالها؟ هينصلحش حالها. واضح؟ انا اضرب مثال يوضح لكم المقارنة. كان في، لو افترضنا ان في مملكة، افترض مثلا اي دولة، هذه المملكة فيها مشكلة. ايه المشكلة؟ ان مثلا مناهج الرياضيات فيها او الحساب فيها مشكلة، وبيترتب عليها ان اغلب الاجيال اللي طالعة مش بتعرف تحسب ولا بتعرف رياضيات ولا كلام من ده، وده بدأ ينعكس على المؤسسات ويعمل مشكلة كبيرة جدا جدا في الوضع المحاسبي في اغلب المؤسسات الاقتصادية او مؤسسات الدولة. والسبب يعزى الى ان المنهج نفسه اللي هو موضوع لطلاب المدارس اللي كلهم بيخضعوا له في مشكلة. تمام؟ في ناس كتير جدا من الناس يعني الراغبين في الاصلاح كانوا بيكتبوا مقالات ويقولوا مثلا بعض المحاضرات ويقولوا عندنا ازمة في كذا كذا كذا، ولا حياة اللي منتو ليه. فجاء راجل طيب كده مثلا من دولة تانية خالص، فقال لهم يا جماعة انا عندي منهج هيحل مشكلة منهج الايه الحساب، ادخلوني على الملك. هو عايز يأثر ليه المسافات، بدل ما انا عمال اتكلم يمين وشمال وعمال اقول في مشكلة في المملكة والملك ايه شايف ان مفيش مشاكل ولا حاجة، الدنيا حلوة زي الفل مفيش مشاكل، فقال لك ايه ادخلوني على الملك. طيب مين اللي هيدخلوه على دخلوه القصر؟ الحجاب والجنود، صح؟ خلاص خد موافقة الحجاب والجنود ودخل، قالوا له تقعد الاول مع مين؟ مع المستشار. المستشار سمع منه قال له انت عندك ايه؟ قال له والله عنده منهج اسمه كذا 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 في الرياضيات او الحساب، المنهج ده فكرته ان هو يعلم بالطريقة الفلانية وده هيكون افضل كتير جدا جدا للطلاب. المستشار ايه؟ اقتنع وعجبه المنهج، بس هو يملك قرار؟ ما يملكش قرار. قال له خلاص انا هكتب التوصية بتاعتي وهرفع امرك للملك وانت تدخل على الملك ايه تقنعه. وقد كان رفع التوصية بتاعته ودخل على الملك، فلقى الملك نايم. يصحي فيه ما يصحيش فيه، الملك ايه نايم، هل سيطبق ما اراد؟ طب لقى الملك ميت، لقى الملك مريض، هيطبق ما اراد؟ ممكن يقتل، بس هو ايه مريض ما يتحركش. تمام؟ المهم دخل لقى الملك صاحي مفيش مشكلة خالص وقاعد وفايق، بس كان نايم مش جسديا، نايم فكريا. ازاي؟ بيقول له هو انت معاك ايه؟ قال له انا معايا منهج في الرياضيات نهدف منه الكذا كذا 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 كذا، وكنت جاي اعرضه على حضرتك وبتاع. قال له طب صح مش محتاجين منهج. قال لا ثواني بقى، واحده واحده كده بالراحه خالص، تعال نبص على نسبه النجاح في هذه الماده في مملكتك. قال له قولي، اكتشف انها 15%. قال له 15%؟ قال له الاحصائيات قدام حضرتك اهي. ثواني، المنهج ده اللي بيتطبق المدرسين مش فاهمينه كويس والطلاب مش فاهمينه كويس، وبدا يحصل مشكله في كذا ومشكله في كذا ومشكله في كذا. الملك كان متكئ كده ومش مركز، بدا يعمل ايه؟ يركز. ليه بدا يركز؟ استشعر خطورة الامر، حس انه في ايه مشكلة. لما قيم له حال المملكة اكتشف ان في ازمة في المسألة دي، ولما تفقد له مواطن الخلل عرف ان في مشكلة فعلا. تمام؟ طيب قال له طب وبص بقى حضرتك معايا، لو احنا طبقنا المنهج ده، انا جايب لك احصائياته عن تطبيقه في دولة كذا، شوف ما شاء الله نسبة النجاح كانت 90%، ومستوى الاطفال تحسن جدا، والمستوى الاقتصادي والمعلمين، بدأ يعمل ايه؟ يذكر له الايه المقال. يبقى في الاول هو تفكر معاه في الحال في حاله صح كده، طب وفي الثاني تفكر معاه في ليه في المقال خلاص عشان يحركه، وقال له المقالات الحسنه ولا السيئه حتى الان؟ الحسنه. وقال له طب لو احنا ما طبقناش المنهج ده ما استجبناش هنفضل في المشكله دي لغايه ما يحصل ويحصل ويحصل ويحصل، الاقتصاد هيتدمر والاطفال مش عارف يحصل لهم والشيء ده. فالملك بعد القصه دي هيبقى حصل له ايه؟ تحفز، تحرك صح، حس ان في مشكله. فبعد ما يبقى اقتنع، يعني هو الراجل ده تفكر معاه في الحال وتفكر معاه في المقال صح، فالملك هيقرر، يقرر ايه؟ ان تطبيق المنهج ده صح كده. هياخد خطوات ولا ما ياخدش؟ هياخد. هيصدر امره في المملكه ولا ما يصدرش؟ يصدر. وانتهت القصه. معلش اللي انا بقوله ده لو احنا شفنا المملكه البشريه هي كده. ايه اللي بيحصل لما الله النهارده بيامرنا بامر، بيوصينا بوصيه، اللي بيحصل بعض الناس ما بيخليش اصلا الحجاب يدخلوها. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في ايه؟ في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا. لا عايز يدخل من ودان ولا عايز يدخل من ايه؟ وكان سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم كان يكلمهم ويحط ايديهم في ايه؟ في ودانهم، فيشرح لهم بالاشاره، مش عايزين كمان ايه؟ يشوفوه. ده قفل الموضوع من الاول من عند مين؟ من عند الحاجب. لا، في واحد مررها للحاجب ووصلها للمستشار، والمستشار عرف واقتنع. تمام؟ والمستشار قدم العرض ده للملك، بس الملك ماله؟ نايم مريض ميت مش موجود. هيحصل استجابة؟ ما يحصلش استجابة. طب الملك، الملك بتاع المسلم اللي هو قلب المسلم يبقى ميت؟ لا، الميت ده قلب الكافر. قلب المسلم يبقى ايه؟ مريض بدرجات المرض، او غافل بدرجات الغفلة، غافل شوية نسي شوية، يمس طائف اللي هو زي نعسان نايم سنة، او مريض والمرض بايه؟ بدرجاته. فلما يدخل عليه، تدخل عليه الآية القرآنية، ربنا وصف القرآن بانه ايه؟ بانه روح. يعني روح يعني يفعل في القلوب ما تفعله الروح في الاجساد. يعني حتى الشيخ السعد ده كان تعليقه على ايه؟ على قول الله عز وجل وكذلك اوحينا اليك روحا من ايه؟ من امرين. ايه اللي الروح بتفعله في الاجساد؟ الحياه والحركه. القران بقى للقلوب زي الايه؟ زي الروح للايه؟ ربنا قال وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. والقران اتوصف بانه روح 4 مرات في القران. يبقى القران لما يخش القلب يعمل ايه يا سيدنا؟ يحركه بس كده، ويحييه ويشفيه، وشفاء لما ايه؟ لما في الصدور صح. يبقى يحركه ويشفيه ويحييه. القران بيعمل كده. لذلك اول خطوه مطلوب ايه؟ دخل الايات على الملك. يعمل ايه؟ دخل الايات عليه، يعني سيب الايات منها للملك، مالكش دعوه بانك تعمل ايه؟ تكسر الاقفال. ربنا لام على قلوبنا اقفالها، لانهم عملوا ايه؟ مش سامحين للايات انها تباشر القلوب. انما لو سمحت للايات تباشر القلوب هي هتفعل فعلها في الايه؟ في القلب. حتى لو نايم هتفوقه، حتى لو غافل هتذكره، لو مريض هتشفيه، لو ميت تحييه. ولذلك ده اللي يفسر ان كفار ها يؤمن لما يسمع ايه؟ ايه كل اللي حصل انه عمل ايه؟ اي الله ينور عليك، كسر القفل ده وساب الايه تخش القلب. واصرخ مثال عندنا اللي حكاه لينا سيدنا جبير بن مطعم عن نفسه في صحيح البخاري، في صحيح البخاري سيدنا جبير بن مطعم بيحكي لنا عن هو أسلم إزاي. فبيقول إن هو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بمجموع الروايتين اللي جوا في البخاري. دخل عليه في صلاة المغرب وكان النبي بيقرأ في سورة إيه؟ الطور. طب وكان بيقرأ إيه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ركز بقى كده. فقال لك فكاد قلبي أن يطير. يبقى هو عمل ايه؟ كسر القفل وسمح للآيات بس انها تعمل ايه؟ تباشر القلب. ولما بشرت القلب ايه اللي حصل له؟ اتحرك ولا لا؟ كاد قلبي ان يطير، يعني هو بس تدبر الآيات. صح كده؟ لان التدبر اللي بيحرك. وقال لنفسه ايوه هو انا كذا كذا كذا. فايه اللي حصل؟ بيقول كاد قلبي ان ايه؟ ان يطير. وذلك اول ما وقر الايمان في قلبي. دي كان بداية الايمان ايه؟ يسكن قلبي. شفت هو في الحالتين بيتكلم عن مين؟ عن ايه؟ عن ايه؟ عن قلب. يعني قلب ميت يدخل القرآن فيه يحييه تصير كده. يا الله، يبقى اللي احنا فهمناه من استعراض السياق القرآني الآيات دي حتى الآن ان احنا امام ايه؟ امام سورة هي الاصعب. ايه السورة الاصعب؟ ان انسان ما بيتبعش الايات اصلا، يعني بيسمعها ومش ناوي يتبعها، بالعكس ناوي يعمل عكسها، ناوي بس، او واحد لا مش ناوي، ده هو بيعمل عكسها. فكنتم على اعقابكم ايه؟ تنكسون. مش بس كده، ويقل ادبه، مستكبرين به سامرا ايه؟ تهجرون. او واحد تالت عنده مشكلة في الايه؟ الموضوع تقيل عليه، شاق عليه، صعب على نفسه. كل المشاكل دي كانت بتحل بايه؟ بالتدبر. تمام؟ تدبر يحل المشاكل دي كلها، لانه كان هيدخل على القلب يعمل فيه ايه؟ يحركه او يشفيه او يحييه. واضحه يا جماعه دي؟ ده مش كلام، انا ما قلتش نص كلمه من عندي حتى الان، انا بس بقول لك الايات بس اهو، الايات بمنتهى الوضوح كده وبنشوف ايه اللي فيها. تمام؟ يبقى انت تفهم دلوقتي ان التدبر شرع ليه في السياق اللي احنا قلناه ده. شرع ليه بقى التدبر؟ يصلح القلوب، صح، لو كانت يحركها يشفيها يحييها، صح كده، يصلحها. ممكن نقول له اصلحها، دي كلمه جامعه، صح. طب عشان ايه؟ صح، عشان يتبع، سماع الاستجابة، عشان يتبع، صح، عشان يطيع. يبقى لو جينا للسقف، التدبر وسيلة لتحقيق الغاية اللي هي ايه؟ العمل والاتباع. يا سلام، لا مش كده بس، ده التدبر وسيلة لتحقيق الغاية مع اربع صفات. يبقى الاربع صفات دي، ان الاتباع يتم ايسر واسرع واتم وأدوم ما يكون. تاني، يتم ايه؟ ايوه، اسرع وايسر واتم وأدوم ايه؟ ما يكون. هو دي مشاكل؟ ايه مشاكل؟ شوف مشكلة اللي ايه؟ اللي ربنا قال عنهم رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت. ايه مشكلتهم؟ الامر صعب ولا سهل عليهم؟ صعب، صح؟ طيب هيبقى هيعملوه بسرعة؟ العكس، دول هيتلكأوا فيه. هيعملوه على مراد الله ولا ناقص؟ ناقص. وده الفرق بقى بين مثلا ان انت تفهم ابنك مقاصدية الصلاة، وان انت تحرك قلبه انه يصلي، وبتخليه فعلا يتدبر عواقب الاستجابة لما أوصى الله به من الصلاة، يصلي أيسر وأسرع وأتم وأدوم ما يكون. إزاي؟ بنشوف الولاد لو أنت كلمت ابنك عن الصلاة النهاردة تلاقيه بيصلي بس مستصعب الايه؟ الصلاة. طب خلاص مش مستصعبها يصلي، يقول لك بكرة، ولو صلى تلاقيه بيقلب الصلاة، سلقها اي حاجة في اي حاجة يقف، ولو صلى مرة ما يصليش الايه؟ التاني. ده اللي بيحصل معانا احنا ككبار، ان بعض الايات تلاقينا بنسمعها نحس ان صعب نطبقها من الاول كده احنا قافلين. طب قلنا لا مش صعب خلاص هنطبقها، قلت طب خليها ايه بكره بس مش فايق النهارده، طب بكره يجي يعملها تلاقيه عملها ايه؟ ناقصه مش كامل، يعملها مره ما يعملهاش الايه؟ التاني. ولذلك يعني في معلمه فاضله كنا بنتكلم يعني عن التدبر وكده ودوره واهميته، فقالت يا دكتور انا التدبر ده بطبقه تمام وزي الفل. فبقول لها طب حضرتك عملت ايه؟ قالت لي انا كان عندنا، احكي لك اللي حصل، في مره ان انا كلمت البنات اللي عندي في الفصل عن الانفاق في سبيل الله، وكان في اثر كويس وبنات انفقت، وفي بنات اللي جابت لي كيلو سكر من البيت، واللي جابت لي مش عارف جيبه كانت عندها او عبايه كانت عندها، وكانت حاجه جميله جدا. قلت لها طب تعالي بالراحه كده نشوف حضرتك عملت ايه. قالت انا شرحت لهم الايه وقلت لهم المفروض ان احنا ننفق ونخرج وكده. قلت لها طيب ماشي تعالي بس نشوف. اول حاجه هو الفصل كام طفل او كام طالبه؟ كان هم في الغالب في السن الاعدادي او المتوسط يعني. قالت لي هم حوالي 40 طالبه. قلت لها كام واحده اللي استجابت؟ قالت لي 15 17. يبقى اذا في اكتر من نص ما استجابش. طيب اللي استجابوا دول كم واحد استجاب على الفور في نفس اللحظة؟ قالت اللي هم كانوا في نفس اليوم طلعوا اللي معاهم ولا كلام من ده، 2 3 بس. قلت لها طب الباقيين اللي استجابوا حد منهم كان الموضوع صعب عليه؟ قالت ايوه كان في يعني ولاد ايه او بنات يعني. قلت لها طب هم لما خرجوا البنت لما جابت لك العباية جابت لك احلى عبايه عندها ولا العبايه المقطعه اللي ما بتلبسهاش؟ قالت لي لا اللي فيها مشاكل. واللي جابت كيلو السكر دي ليه ما جابتش علبه الشوكولاته بتاعتها هي؟ جابت كيلو السكر بتاع البيت وخلاص. يبقى الاستجابه بتاعتهم ما كانتش كامله. طب هم عملوا الكلام ده كم مره؟ قالت لا مره وخلاص. شفت بقى هي دي المشاكل، لانهم فهموا وعرفوا يعملوا ايه بس ما تدبروش. لو تدبروا كان هيبقى ايسر واسرع واتم وادوم. كان هيبقى ايه؟ ايسر واسرع واتم وايه؟ ليه هيبقى ايسر؟ هقول لحضرتك حاجه. لما انت واحد مثلا يدعوك انك تروح معاه مشوار وانت مش حابب من جوه، المشوار ده بقى عامل ازاي عليك؟ يا ربي تقيل، ده موت. بتبقى رايح بس من جوه ايه؟ تحس الموضوع صعب عليك قوي. طب ولما تروح المشوار بتقضيه كويس ولا عايز تقضيه وخلاص؟ تقضيه وخلاص. طب ممكن تعمل تاني كده؟ لا، تقول ابدا ما اعملش كده تاني، لان انت من جوه مش. طب لو مشوار بقى انت حبه سهل عليك؟ سهل جدا. هتعمله بكره؟ يقول لك لا النهارده. تعمله اكمل ما يكون، تقول هكرره مره واتنين. هو دي ليه؟ لما الموضوع يبدا من الملك من القلب ايه اللي يحصل؟ المملكه تنسجم. انما لما الملك مش جايب معاك بقى عمال تزق في الجنود، وده الفرق بين المؤمن والمنافق.